الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مدرك قاعدة الإحسان، وقد ذكرنا الدليل الأول وهو الكتاب العزيز في قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. الدليل الثاني الذي قد يذكر للقاعدة هو الحكم العقل، وحاصله أن العقل يحكم بقبح مؤاخذة المحسن على إحسانه. من هنا قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بمعنى أن المحسن إنما يكافأ بالإحسان لا بالإساءة إليه، يعني بتغريمه وتضمينه. وبعبارة أخرى، فإن المحسن منعم على المحسن إليه، والعقل يحكم بوجوب شكره، بمعنى جزائه بالإحسان قولا وعملا. فإن كفران نعمة المنعم قبيح عقلا. وعلى هذا ففي المقام يكون تغريم المحسن وتضمينه في موارد إحسانه كفرانا للمنعم، فهو قبيح بحكم العاقل. فإن وضع المحسن يده على المال من دون إذن المالك، حيث أنه كان بداعي الإحسان إليه لدفع ضرر عنه أو جلب منفعة إليه، فإذا حصل تلف فمن القبيح تغريمه وتضمينه بالنسبة إلى هذا التلف وهذه الخسارة. ليش؟ لأنه محسن، فيكون يعني من باب جزاء المحسن بالإساءة. وأما إذا اتفق تلف المال فإنما هو ليس من جهة عنوان الإحسان، بل كان من جهة اتفاق ذلك لعروض عارض، فلذا تغريمه في حال حصول خسارة في المال قبيحون. والحاصل أن العقل يحكم بقبح تغريم المحسن الذي أقدم على الفعل بقصد الإحسان، وكان المورد إحسانا واقعا. مو احنا قلنا بأنه العنوانين يشكلان الإحسان، أن يكون الفعل بداعي الإحسان، يعني يكون قاصد الإحسان، وواقعا أيضا هما كان إحسانا. وإن تضرر المالك من ناحية أخرى، ولكن يرد عليه كما ذكر السيد البجنردي في قواعده أن ذلك مجرد استحسان وإثبات الحكم الشرعي أو نفيه عن موضوعه لا يجوز بالظنون الاستحسانية، بل لا بد من قيام دليل وحجة لإثبات الحكم الشرعي أو نفيه. يعني مجرد الاستحسان لا يثبت حكما حتى وإن كان استحسانا عقليا، رائجا عند العقلاء.
إيش وجوب شكل المال؟ مو قطعي عقلي
دليل. عقلي ولكن عقلي قطعي، هذا استحسان عقلي. استحسان عقلي يعني شنو؟ يعني أخلاقا لا شرعا، يعني مروءة أن من أحسن إليك أن لا تجازيه بالتغريم، هذا الأخلاق تفرض عليك هذا الأمر، يعني من الأمور الأخلاقية المحمودة الفاضلة. أما أنها تصل إلى حد الإلزام لإثبات الحكم الشرعي، لا، الاستحسان لا يكون شنو؟
بس رد الوديعة على العقل يحكم بوجوده.
نعم، ذاك رد الوديعة لأنه واجب، لأنه ملك الآخرين، ولكن مجرد الاستحسان من دون حكم قطعي عقلي لا يوجب إثبات حكم ولا نفي حكم. وعلى هذا لو قام الدليل على الضمان بسبب الإتلاف، مهنا المشكلة أنه هذا أتلف شيئا بداعي الإحسان لكي يدفع عنه ضررا أكبر، مو هذا الإحسان؟ عندما وجد النار في داره كسر الباب من أجل شنو؟ من أجل تقليل الضرر المتوجه إليه. ولكن الإتلاف حصل، الإتلاف بملء إرادته حصل. عندنا دليل ضمان الإتلاف، ضمان الإتلاف من أتلف شيئا فهو له ضامن، إذن الدليل تام بالنسبة إلى ضمان الإتلاف، صحيح؟ أو لا، مو إتلاف، تلف، ذهب وأخذ مثلا أثاث هذا الشخص لنقلها حتى لا تحترق، عند النقل سرقت، هذا مو إتلاف، ولكن يده كانت مأذونة لم تكن مأذونة من قبل المالك، لم تكن مأذونة من قبل المالك وحصل التلف، فعلى اليد أيضا تحكم بضمانه.
نعم،
فإذا إما إتلاف فقاعدة الإتلاف تضمنه، الدليل وافي للضمان.
نعم،
وإما تلف فعلى اليد تضمنه لأنه أخذت من دون إذنه. فالذي يرفع هذين الحكمين هو دليل عقلي قطعي، وأما مجرد الاستحسان لا ينفي هذا الضمان الثابت بقاعدة الإتلاف أو بقاعدة على اليد. واضح؟ يعني يكون يصير بنفس القوة الحكم العقلي لابد وأن يكون قطعيا كقطعية الضمان في مورد الإتلاف حتى يرفع هذا الضمان.
ممكن نشير عليه أنه الإتلاف مأخوذ في الواقع والقصد، نحن عندنا الأحكام أن العناوين مأخوذ فيها قصد والواقع.
لا، الإتلاف ليس
كذلك، ما في قصد.
لا لا، الإتلاف، الإتلاف أنت إذا كنت نائما وفي حالة نومك ضربت برجلك زجاجة فكسرتها، أنت ما ارتكبت محرم تكليفا، مو مكلف. ولكن لا لا، الإتلاف ما يحتاج فيه القصد، الإتلاف لا يحتاج فيه القصد، الإحسان يحتاج إلى القصد. الإتلاف مجرد الخسارة الواردة سواء كنت متعمدا أو غير متعمد، لذا حتى على الطفل الصغير مع أخوه هذا بعد مو بالغ، إذا أوجه خسارة على الآخرين بالإتلاف يكون ضامنا غاية ما هناك، لأنه صغير الوجوب يتوجه على وليه. وعلى هذا لو قام الدليل على الضمان بسبب الإتلاف أو تحقق التلف في يد غير مأذونة أو للتعدي أو غير ذلك من أسباب الضمان، فلا يصح الحكم بعدم الضمان لمجرد الاستحسان العقلي. وعلى هذا لا يمكن التمسك بالاستحسان العقلي لنفي الضمان في موارد الإحسان، لأن غاية ما يستفاد من هذا الاستحسان العقلي أن تغريم المحسن خلاف الأخلاق الفاضلة المحمودة، بعد أن كان قصده من الإقدام هو الإحسان لصاحب المال، فالمروءة تقتضي الإحسان إليه لا الإساءة إليه ومطالبته وتغريمه. فالحكم الشرعي شيء والحكم الأخلاقي شيء آخر، لأن الحكم الشرعي نابع من دليل قطعي، وأما الحكم الأخلاقي لا حاجة لثبوته للدليل القطعي الإلزامي، بل هو يدل على كون الأمر الفلاني من المستحسن فعله مراعاة للجانب الأخلاقي في المجتمع، لأن تغريم المحسن سوف يكون سدا لسبيل المعروف والإحسان في المجتمع، فتنقطع اللحمة بين أفراد المجتمع. هذا هو. وإذا أردنا أن ننظر ما نحن فيه يمكن تنظيره بالنسبة إلى مبحث الشروط الذي مر علينا في الفقه، وهو شنو؟ الشرط الذي يجب الوفاء به على قسمين، تارة يكون شرطا في ضمن العقد، هذا يجب الوفاء به، فلو كان الشرط في ضمن العقد لوجب الوفاء به لوجود دليل قطعي عليه، وهو أوفوا نعم بالعقود، أو وجوب الوفاء بالشرط، أوفوا بالشروط أو المؤمنون عند شروطهم. وأما نفس هذا الشرط لو ذكر خارج العقد فلا يجب الوفاء به، لأنه لا يعدو أن يكون وعدا، فمن المستحسن عقلا الوفاء به لأنه وعد، والوفاء بالوعد المجرد أمر أخلاقي. ولكن حيث أنه لا وجود لدليل قطعي على وجوب الوفاء به فلذا لا يجب. فإذن دائما الحكم الشرعي الدال على الإلزام يحتاج إلى دليل قطعي، الاستحسان يرجح لك الفعل لا وليس قادرا على إلزامك به. والحاصل حتى قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أنه يجب شكره على إحسانه، أنه يحبب شكره على إحسانه، ولكن لا يدل على نفي الحكم بوجوب تغريمه وضمانه إذا حصل تلف في البين. التلف له دليل آخر، وشكر المحسن على إحسانه أمر آخر. إذن الحكم العقلي لا يصلح أن يكون مدركا للقاعدة
الاستحسان.
الحكم العقلي يعبر عنه لأنه واقعه استحسان عقلي،
بس ممكن نحن
لا 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 لا، احنا نريد نوصل هذا الحكم العقلي اللي يعبر عنه بالحكم العقلي مو واقع مو حكم عقلي، انما هو استحسان عقلي. نعم. الدليل الثالث الذي يمكن الاستدلال به للقاعدة هو الإجماع. فعندما نراجع كلمات الفقهاء في الموارد والفروع المختلفة في الفقه نجدهم يحكمون بعدم بضمان المحسن لأنه محسن بهذه النكتة. فمثلا بالنسبة إلى الودعي، فيما إذا غير مكان الوديعة لظنه أنه المكان الجديد أحفظ له للمال المودع، وحين نقله تلفت الوديعة، فإنهم يحكمون بعدم ضمانه لأنه محسن. وكذلك لو رأى شخصا يحترق، نعم يحترق، وخاف عليه من الحرق فمزق ثيابه، لأنه الثوب كان يحترق فمزق ثيابه حتى لا تصل النار إلى جسمه لكي يدفع عنه الضرر، فإنهم يحكمون عليه بعدم الضمان لأنه مزق أتلف، ولكن يقولون لأنه محسن لا يطالب بالضمان لأنه محسن وما إلى ذلك من موارد. هذا وإن كان استدلالهم على نفي الضمان استنادا لكونه محسنا لا يمكن مناقشته، وهو مقبول ومسلم أنه في كثير من الموارد في الفروع الفقهية يرفعون الضمان عن المتلف ويستدلون بكونه محسن، هذا أمر مسلم. ولكن حيث أنه هذا الإجماع محتمل المدركية وكون فتواهم استنادا للآية الكريمة، من هالناحية قالوا في أي مورد إذا صدق بأنه محسن لا يمكن تضمينه، صحيح هذا الاتفاق حصل، ولكن هذا الاتفاق وهذا الإجماع لا أصالة له، بل محتمل أن يكون هذا الاتفاق استنادا إلى الآية الكريمة التي تنفي الضمان عن المحسن حصل الاتفاق. إما هذا الاحتمال أو لا، يمكن أن أكثر من هذا واحد يقدر يدعي بأنه معلوم المدركية، فإذا الاتفاق لا أصالة له، لم يكن بوحده كاشفا عن قول المعصوم، وإنما هذا الاتفاق كاشف عن وجود دليل وهي الآية الكريمة بأن المحسن لا ضمان عليه، فإذا يكون إجماعا مدركيا. نعم، والإجماع المدركي لا أصالة له، ليش؟ لأنه أصلا لم يكن حجة من باب كشفه عن قول المعصوم. فإذا هذا الإجماع مع التسليم به موجود، ولكنه إجماع مدركي لا أصالة له، وإنما هو إما محتمل المدركية وإما مقطوع المدركية، لأنه الله يسلمك. بسم
الله، يا الله، يا ناظر الزحمة سجلوا لي المدرسة بس دروسكم شو؟
نعم،
أي ساعة بس
أنا أكتبها وأجيبها لكم.
إيه
إن شاء الله. هذه الحالة
إذا تتأخر على مدى كملها من واحد ثاني، على ما تقولون على كم.
فإذا الإجماع أيضا لا يمكن أن يكون دليلا على هذه القاعدة. إذا انحصر الدليل بماذا؟ بالآية الكريمة. بقي شيء مما يرتبط بالقاعدة لا بد من الإشارة إليه، وهو هل يعتبر في صدق عنوان المحسن الذي لا ضمان عليه أن يكون الإحسان أكبر من الضرر المرفوع عن المحسن إليه أو فوت المنفعة إليه، أم لا يعتبر ذلك؟ فإن عنوان المحسن صادق مطلقا مع غض النظر عن أن الضرر الذي يرفعه مساويا للإحسان الذي يقدمه إلى المحسن إليه أو لا أقل. واضح الكلام وين؟ يعني شخص بداعي الإحسان يقدم على عمل لكي يدفع ضررا عنه، ولكن يكبده أضرار أكبر. نعم، فهذا هم يصدق عليه بأنه محسن لا ضمان له أم لا؟ يشترط أن يكون الإحسان الذي يوصله إلى المحسن إليه أكبر من الضرر الذي يتجه إلى المحسن إليه من المحسن. واضح؟ زين. إذن لابد من البحث في هذه الجهة من عنوان الإحسان في موردين: في مورد دفع الضرر وفي مورد جلب المنفعة، لأنه قد يكون ما يعتبر في المورد الأول يختلف عما يعتبر في المورد الثاني. شوفوا الموردين، فإن السيد البجنردي قدس سره فرق بين الموردين، فقال باعتبار كون الإحسان أكبر من الضرر الذي يدفعه عن المحسن، الذي يدفعه المحسن عن صاحب المال. هذا هنا اعتبر أن يكون ما يقدمه المحسن أكبر من الضرر الذي يوجهه إلى المحسن إليه، ولكن جعل المعيار في مورد جلب المنفعة كون الضرر الحاصل على صاحب المال من جهة كونه اتفاقيا، يعني من باب الاتفاق تضرر. بعد هنا مو ملاحظ أن يكون ما يقدمه أكبر مما يضره، لأنه في مورد جلب المنفعة إذا كان تكبد الضرر على صاحب المال من باب الاتفاق والصدفة فيبقى أنه محسن، وأما إذا كان تكبد صاحب المال غالبيا أغلب الموارد هكذا، يعني خليني أقول لك بأنه تارة شخص عنده قطعة ذهب فأخذها منه لكي يبيعها يبقيها عنده مدة من الزمن ثم يبيعها بشنو؟ بقيمة أغلى من باب الاتفاق. رخص الذهب بحيث تضرر صاحب الذهب نتيجة لأخذ هذا المحسن، لأنه هذا النزول وهبوط القيمة اتفاقي ومن باب الصدفة، وكل الظنون كانت بأنه سوف يرتفع فلذا لا يكون ضامنا. ولكن إذا كان الغالب في السوق يعلمون بأن الذهب سوف يرخص بعد أسبوع سوف يرخص، ومع ذلك أخذ هذه القطعة وجعلها عنده أشهر، نعم، مع كون الغالب أنه يرخص، فنتيجة لإبقاء هذه القطعة وإن كان بداعي الإحسان ولكن لأنه خلاف الغالب يكون ضامنا. شوف هنا المعيار اختلف، هناك حجم الضرر في دفع الضرر، حجم الضرر حجم الإحسان يقاس بحجم الضرر، في مورد دفع الضرر، ولكن في بالنسبة إلى جلب المنفعة بعد الحجم مو هو المراد، وإنما كون الضرر إذا كان بالصدفة واتفاقي، نعم، من شيء مثلا ما كان على البال ولا بالحسبان ولكن من باب الاتفاق نزل وتضرر، لم يكن ضامنا. ولكن إذا كان الظن الغالب بأنه سوف يرخص وكل المؤشرات تدل على رخص الذهب، ولكن جعله عنده مدة من الزمن إلى أن رخص، فيكون هنا شنو؟ ليش؟ لأنه الرخص كان غالبيا فلم يلتفت إليه، فلذا يكون ضامنا. واضح؟ فإذا الميزان والمعيار افترق في مورد الإحسان بالنسبة إلى شنو؟ دفع الضرر، وبالنسبة إلى مورد جلب المنفعة. إذن ما ذهب إليه السيد البجنوردي اختلاف الملاك فيما يعتبر بالنسبة إلى عنوان المحسن بين كون المورد من كونه دفع ضرر ومن كونه جلب منفعة، فجعل اعتبار زيادة الإحسان على مقدار الضرر دون التساوي والأقل، بينما جعل المعيار في مورد جلب المنفعة هو كون الضرر الحاصل اتفاقيا، وأما إذا كان غالبيا فيكون ضامنا. وهذا ما نذكره غدا إن شاء الله مع ما يمكن التعليق عليه، يمكن التفريق بين الموردين أو لا، لابد من إرجاعهما إلى معيار وملاك واحد. وصلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد.
ما في غير هذا المثال، يعني هذا